الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على رسوله الأمين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله جل في علاه بمنه وكرمه أن يفقهني وإياكم في الدين، وأن يجعلنا هداة مهتدين صالحين مصلحين، وأن يجعلنا من معلمين الناس الخير. قال الإمام الألباني علينا وعليه رحمة الله تبارك وتعالى في كتابه صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم: من التكبير إلى التسليم كأنك تراها القراءة. ثم كان صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله تعالى فيقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. وكان أحيانا يزيد فيه فيقول: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، إلى آخره. ثم يقرأ: بسم الله الرحمن الرحيم، ولا يجهر بها. أولا أيها المباركون، معنى الاستعاذة وحكمها، قال ابن هبيرة رحمه الله في الإفصاح: واتفقوا على أن التعوذ في الصلاة على الإطلاق قبل القراءة سنة، إلا مالكا فإنه قال: لا يتعوذ في المكتوبة. معنى الاستعاذة: ألجأ وأعتصم بالله من الشيطان الرجيم، لا يضرني في ديني ولا في دنياي. والشيطان، جاء هذا عند ابن كثير في تفسيره رحمه الله، الشيطان في لغة العرب مشتق من شطنا، إذا بعد فهو بعيد بطبعه عن طباع البشر، وبعيد بفسقه عن كل خير. ومعنى الرجيم أي المرجوم المطرود المبعد. أما حكم أو الحكمة، الحكمة من الاستعاذة، فقد قال ابن القيم علينا وعليه رحمة الله: وفي ذلك وجوه، منها أن القرآن شفاء لما في الصدور، يذهب لما يلقيه الشيطان فيه من الوساوس والشهوات. ومنها أن الملائكة تدنو من قارئ القرآن وتستمع لقراءته، والشيطان ضد الملك وعدوه، فأمر القارئ أن يطلب من الله مباعدة عدوه عنه حتى يحصل خاصته وملائكته. ومنها أن الشيطان أحرص ما يكون على الإنسان عندما يهم بالخير أو يدخل فيه، فهو يشتد عليه حينئذ لقطعه عنه، فأمر سبحانه العبد أن يحارب عدوه ويستعيذ بالله تعالى منه. هذا في كتاب الصلاة لابن القيم رحمه الله. ثانيا من الأحكام هو الإصرار بالاستعاذة. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: ويسر الاستعاذة ولا يجهر بها، لا أعلم فيه خلافا. قال العلامة ابن عثيمين علينا وعليه رحمة الله: التعوذ بالله من الشيطان الرجيم مشروع عند كل قراءة، كلما أراد الإنسان أن يقرأ شيئا من القرآن في الصلاة أو غير الصلاة فإنه مشروع له أن يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لقوله سبحانه وتعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. أما البسملة فإن كان القارئ يريد أن يبتدئ السورة من أولها فيبسمل، لأن البسملة آية فاصلة بين السور يؤتى بها في ابتداء كل سورة ما عدا سورة براءة، فإن سورة براءة ليس في أولها بسملة. وعلى هذا فإذا أراد الإنسان قراءة الفاتحة في الصلاة فيستعيذ بالله من الشيطان الرجيم أولا، ثم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. وقد اختلف أهل العلم في البسملة في الفاتحة، هل هي من الفاتحة أو لا، فذهب بعض أهل العلم إلى أنها من الفاتحة، ولكن الصحيح أنها ليست منها. وأن أول سورة الفاتحة الحمد لله رب العالمين، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه الثابت في الصحيح أن الله سبحانه وتعالى قال: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله تعالى أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال الله تعالى مجدني عبدي، وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال الله هذا بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل، وإذا قال اهدنا الصراط المستقيم قال الله تعالى هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. وعلى هذا فتكون الفاتحة أولها الحمد لله رب العالمين، وهي سبع آيات: الأولى الحمد لله رب العالمين، الثانية الرحمن الرحيم، الثالثة مالك يوم الدين، والرابعة إياك نعبد وإياك نستعين، الخامسة اهدنا الصراط المستقيم، السادسة صراط الذين أنعمت عليهم، السابعة غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أما على القول بأن البسملة منها فأول آية هي البسملة، والثانية هي الحمد لله رب العالمين، والثالثة الرحمن الرحيم، والرابعة مالك يوم الدين، والخامسة إياك نعبد وإياك نستعين، والسادسة اهدنا الصراط المستقيم، والسابعة صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ولكن الراجح أن البسملة ليست من الفاتحة كما أنها ليست من غيرها من السور إلا في سورة النمل، فإنها بعض آية منها. انتهى كلام ابن عثيمين علينا وعليه رحمة الله تبارك وتعالى. مسألة: ما الحكم من نسي الاستعاذة من الشيطان الرجيم وتذكر بعد انقضاء الصلاة؟ سئلت اللجنة الدائمة هذا السؤال فأجابت: الاستعاذة سنة، فلا يضر تركها في الصلاة عمدا أو نسيانا. انتهى كلام. ومسألة أخرى سئل الشيخ ابن عثيمين علينا وعليه رحمة الله: هل الاستعاذة في كل ركعة أو في الأولى فقط؟ فأجاب: الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم في الصلاة سنة. واختلف العلماء رحمهم الله هل يستعيذ في كل ركعة أم في الركعة الأولى فقط بناء على القراءة في الصلاة، هل هي قراءة واحدة أم لكل ركعة قراءة منفردة؟ والذي يظهر لي أن قراءة الصلاة واحدة، فتكون الاستعاذة في أول ركعة إلا إذا حدث ما يوجب الاستعاذة، كما لو انفتح عليه باب الوساوس، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر الإنسان إذا انفتح عليه باب الوساوس أن يدفل عن يساره ثلاثة ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. وعندنا ما رجحه السيوطي رحمه الله تبارك وتعالى في رسالته القذاذة في تحقيق محل الاستعاذة، يقول رحمه الله: يذكر الآية ولا يذكر الاستعاذة. قال: فهذا هو الثابت في الأحاديث والآثار من فعل النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين فمن بعدهم، ثم ذكر جملة من الأدلة على ذلك، ثم قال: والأحاديث والآثار في ذلك أكثر من أن تحصر، فالصواب الاقتصار على إيراد الآية من غير استعاذة اتباعا للوارد في ذلك، فإن الباب باب اتباع، والاستعاذة المأمور بها في قوله تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ، إنما هي عند قراءة القرآن للتلاوة. أما إيراد آية منه للاحتياج والاستدلال على حكم فلا. ثم ذكر رحمه الله تبارك وتعالى الألباني علينا وعليه رحمة الله في كتابه، قال: القراءة آية آية، ثم يقرأ الفاتحة ويقطعها آية آية، بسم الله الرحمن الرحيم، ثم يقف والحمد لله رب العالمين، ثم يقف ثم يقول الرحمن الرحيم، ثم يقف ثم يقول مالك يوم الدين، وهكذا إلى آخر السورة. وكذلك كانت قراءته كلها يقف على رؤوس الآي ولا يصلها بما بعدها، وكان تارة يقرأها ملك يوم الدين. أولا قبل بقي مسألة في معنى من همزه ونفخه ونفثه، فقد فسر همزه بالمؤتة، المؤتة نوع من الجنون، ونفخه فسر بالكبر، ونفثه بالشعر وهو الشعر المذموم كما ذكر الألباني رحمه الله تبارك وتعالى بقوله عليه الصلاة والسلام: إن من الشعر حكمة، رواه البخاري. المسألة الثانية القراءة آية آية مقطعة. قال ابن القيم رحمه الله: كان صلى الله عليه وسلم يقرأ أو يقطع قراءته ويقف عند كل آية فيقول: الحمد لله رب العالمين، ويقف: الرحمن الرحيم، ويقف: مالك يوم الدين. وذكر الزهري أن قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت آية آية، وهذا هو الأفضل، الوقوف على رؤوس الآيات وإن تعلقت بما بعدها. وذهب بعض القراء إلى تتبع الأغراض والمقاصد والوقوف عند انتهائها واتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته أولى. وممن ذكر ذلك البيهقي في شعب الإيمان وغيره، ورجح الوقوف على رؤوس الآي وإن تعلقت بما بعدها. أقول أيها المباركون، في سورة القارعة مثلا: فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية. هذه الآية متعلقة بما بعدها، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. لكن يرى ابن القيم رحمه الله وغيره من العلماء أن يقف القارئ على رؤوس الآية. ثم في موضوع قراءة آية 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 روى أبو داود والترمذي صححه الألباني رحمه الله عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع قراءته يقرأ: الحمد لله رب العالمين، ثم يقف: الرحمن الرحيم، ثم يقف. قال القاري رحمه الله: يقطع قراءته أي يقرأ بالوقف على رؤوس الآية. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وقوف القارئ على رؤوس الآيات سنة، وإن كانت الآية الثانية متعلقة بالأولى تعلق الصفة بالموصوف أو غير ذلك. انتهى كلامه رحمه الله تبارك وتعالى. فنتنبه لمثل هذه المسائل ونقتدي بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر. عندنا مسألة الفاتحة، البسملة، هل يسر بها أم يجهر بها؟ المسألة خلاف بين أهل العلم رحمهم الله كما تعلمون. فقد ذكر ابن عبد البر رحمه الله في الإنصاف فيما بين علماء المسلمين في قراءة بسم الله الرحمن الرحيم في فاتحة الكتاب من الخلاف، قال: ذهب مالك رضي الله تعالى عنه وأصحابه إلى أنها لا تقرأ في أول فاتحة الكتاب بشيء من الصلوات، لا سرا ولا جهرا، وليست عندهم آية من أم القرآن ولا من غيرها من سور القرآن إلا في سورة النمل في قوله تعالى: إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، وإن الله لم ينزلها في كتابه في غير هذا الموضع من سورة النمل. وروي مثل قول مالك في ذلك كله عن الأوزاعي، وبذلك قال أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد الطبري. انتهى كلامه رحمه الله. وقد ورد عن أنس رضي الله عنه قال: صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان، فلم أسمع أحدا منهم يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. ولهذا الحافظ ابن حجر رحمه الله في البلوغ بلوغ المرام قال، وفي رواية لأحمد والنسائي وابن خزيمة، لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم، في رواية لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم، وإن شئت جهرت في الجهرية ببسم الله الرحمن الرحيم. فقد جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: إني لأشبهكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلى بهم وجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. وعند الشافعي في الأم أن معاوية رضي الله تعالى عنه صلى بالناس فأسر بسم الله الرحمن الرحيم فأنكر عليه الحاضرون. فالإسرار والجهر ببسم الله الرحمن الرحيم كلاهما وارد الرسول الله، لكن حديث الإسرار أصح وهو الأكثر، وقد روى هذا أنس رضي الله عنه، روى الحالتين. أسأل الله جل في علا بمنه وكرمه أن يفقهني وإياكم في الدين، وأن يجعل صلاتنا كصلاة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يجعل من معلم الناس الخير. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على رسوله الأمين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله جل في علاه بمنه وكرمه أن يفقهني وإياكم في الدين، وأن يجعلنا هداة مهتدين صالحين مصلحين، وأن يجعلنا من معلمين الناس الخير. قال الإمام الألباني علينا وعليه رحمة الله تبارك وتعالى في كتابه صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم: من التكبير إلى التسليم كأنك تراها القراءة. ثم كان صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله تعالى فيقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. وكان أحيانا يزيد فيه فيقول: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إلى آخره، ثم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ولا يجهر بها. أولا أيها المباركون، معنى الاستعاذة وحكمها، قال ابن هبيرة رحمه الله في الإفصاح: واتفقوا على أن التعوذ في الصلاة على الإطلاق قبل القراءة سنة، إلا مالكا فإنه قال: لا يتعوذ في المكتوبة. معنى الاستعاذة: ألجأ وأعتصم بالله من الشيطان الرجيم، لا يضرني في ديني ولا في دنياي. والشيطان، جاء هذا عند ابن كثير في تفسيره رحمه الله، الشيطان في لغة العرب مشتق من شطنا، إذا بعد فهو بعيد بطبعه عن طباع البشر، وبعيد بفسقه عن كل خير. ومعنى الرجيم أي المرجوم المطرود المبعد. أما حكم أو الحكمة من الاستعاذة، فقد قال ابن القيم علينا وعليه رحمة الله: وفي ذلك وجوه، منها أن القرآن شفاء لما في الصدور، يذهب لما يلقيه الشيطان فيه من الوساوس والشهوات، ومنها أن الملائكة تدنو من قارئ القرآن وتستمع لقراءته، والشيطان ضد الملك وعدوه، فأمر القارئ أن يطلب من الله مباعدة عدوه عنه حتى يحصل خاصته وملائكته. ومنها أن الشيطان أحرص ما يكون على الإنسان عندما يهم بالخير أو يدخل فيه، فهو يشتد عليه حينئذ لقطعه عنه، فأمر سبحانه العبد أن يحارب عدوه ويستعيذ بالله تعالى منه. هذا في كتاب الصلاة لابن القيم رحمه الله. ثانيا من الأحكام هو الإصرار بالاستعاذة. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: ويسر الاستعاذة ولا يجهر بها لا أعلم فيه خلافا. قال العلامة ابن عثيمين علينا وعليه رحمة الله: التعوذ بالله من الشيطان الرجيم مشروع عند كل قراءة، كلما أراد الإنسان أن يقرأ شيئا من القرآن في الصلاة أو غير الصلاة فإنه مشروع له أن يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لقوله سبحانه وتعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. أما البسملة فإن كان القارئ يريد أن يبتدئ سورة من أولها فيبسمل، لأن البسملة آية فاصلة بين السور يؤتى بها في ابتداء كل سورة ما عدا سورة براءة، فإن سورة براءة ليس في أولها بسملة. وعلى هذا فإذا أراد الإنسان قراءة الفاتحة في الصلاة فيستعيذ بالله من الشيطان الرجيم أولا ثم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، وقد اختلف أهل العلم في البسملة في الفاتحة هل هي من الفاتحة أو لا، فذهب بعض أهل العلم إلى أنها من الفاتحة، ولكن الصحيح أنها ليست منها، وأن أول سورة الفاتحة الحمد لله رب العالمين، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه الثابت في الصحيح أن الله سبحانه وتعالى قال: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله تعالى أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال الله تعالى مجدني عبدي، وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال الله هذا بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل، وإذا قال اهدنا الصراط المستقيم قال الله تعالى هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. وعلى هذا فتكون الفاتحة أولها الحمد لله رب العالمين، وهي سبع آيات: الأولى الحمد لله رب العالمين، الثانية الرحمن الرحيم، الثالثة مالك يوم الدين، والرابعة إياك نعبد وإياك نستعين، الخامسة اهدنا الصراط المستقيم، السادسة صراط الذين أنعمت عليهم، السابعة غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أما على القول بأن البسملة منها فأول آية هي البسملة، والثانية هي الحمد لله رب العالمين، والثالثة الرحمن الرحيم، والرابعة مالك يوم الدين، والخامسة إياك نعبد وإياك نستعين، والسادسة اهدنا الصراط المستقيم، والسابعة صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ولكن الراجح أن البسملة ليست من الفاتحة كما أنها ليست من غيرها من السور إلا في سورة النمل، فإنها بعض آية منها. انتهى كلام ابن عثيمين علينا وعليه رحمة الله تبارك وتعالى. مسألة: ما الحكم من نسي الاستعاذة من الشيطان الرجيم وتذكر بعد انقضاء الصلاة؟ سئلت اللجنة الدائمة هذا السؤال فأجابت: الاستعاذة سنة فلا يضر تركها في الصلاة عمدا أو نسيانا. انتهى كلام. ومسألة أخرى سئل الشيخ ابن عثيمين علينا وعليه رحمة الله: هل الاستعاذة في كل ركعة أو في الأولى فقط؟ فأجاب: الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم في الصلاة سنة، واختلف العلماء رحمهم الله هل يستعيذ في كل ركعة أم في الركعة الأولى فقط بناء على القراءة في الصلاة، هل هي قراءة واحدة أم لكل ركعة قراءة منفردة؟ والذي يظهر لي أن قراءة الصلاة واحدة، فتكون الاستعاذة في أول ركعة إلا إذا حدث ما يوجب الاستعاذة، كما لو انفتح عليه باب الوساوس، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر الإنسان إذا انفتح عليه باب الوساوس أن يدفل عن يساره ثلاثة ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. وعندنا ما رجحه السيوطي رحمه الله تبارك وتعالى في رسالته القذاذة في تحقيق محل الاستعاذة، يقول رحمه الله يذكر الآية ولا يذكر الاستعاذة، قال: فهذا هو الثابت في الأحاديث والآثار من فعل النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين فمن بعدهم، ثم ذكر جملة من الأدلة على ذلك، ثم قال: والأحاديث والآثار في ذلك أكثر من أن تحصر، فالصواب الاقتصار على إيراد الآية من غير استعاذة اتباعا للوارد في ذلك، فإن الباب باب اتباع، والاستعاذة المأمور بها في قوله تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ، إنما هي عند قراءة القرآن للتلاوة. أما إيراد آية منه للاحتياج والاستدلال على حكم فلا. ثم ذكر رحمه الله تبارك وتعالى الألباني علينا وعليه رحمة الله في كتابه، قال: القراءة آية آية، ثم يقرأ الفاتحة ويقطعها آية آية، بسم الله الرحمن الرحيم، ثم يقف والحمد لله رب العالمين، ثم يقف ثم يقول الرحمن الرحيم، ثم يقف ثم يقول مالك يوم الدين، وهكذا إلى آخر السورة. وكذلك كانت قراءته كلها يقف على رؤوس الآي ولا يصلها بما بعدها، وكان تارة يقرأها ملك يوم الدين. أولا، قبل بقي مسألة في معنى من همزه ونفخه ونفثه، فقد فسر همزه بالمؤتة، المؤتة نوع من الجنون، ونفخه فسر بالكبر، ونفثه بالشعر وهو الشعر المذموم كما ذكر الألباني رحمه الله تبارك وتعالى بقوله عليه الصلاة والسلام: إن من الشعر حكمة، رواه البخاري. المسألة الثانية، القراءة آية آية مقطعة. قال ابن القيم رحمه الله: كان صلى الله عليه وسلم يقرأ أو يقطع قراءته ويقف عند كل آية فيقول الحمد لله رب العالمين، ويقف الرحمن الرحيم، ويقف مالك يوم الدين. وذكر الزهري أن قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت آية آية، وهذا هو الأفضل، الوقوف على رؤوس الآيات وإن تعلقت بما بعدها. وذهب بعض القراء إلى تتبع الأغراض والمقاصد والوقوف عند انتهائها واتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته أولى. وممن ذكر ذلك البيهقي في شعب الإيمان وغيره، ورجح الوقوف على رؤوس الآي وإن تعلقت بما بعدها. أقول أيها المباركون، في سورة القارعة مثلا: فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، هذه الآية متعلقة بما بعدها. وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. لكن يرى ابن القيم رحمه الله وغيره من العلماء أن يقف القارئ على رؤوس الآية. ثم في موضوع قراءة آية آية آية، روى أبو داود والترمذي صححه الألباني رحمه الله عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع قراءته يقرأ الحمد لله رب العالمين، ثم يقف الرحمن الرحيم، ثم يقف. قال القاري رحمه الله: يقطع قراءته أي يقرأ بالوقف على رؤوس الآية. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وقوف القارئ على رؤوس الآيات سنة، وإن كانت الآية الثانية متعلقة بالأولى تعلق الصفة بالموصوف أو غير ذلك. انتهى كلامه رحمه الله تبارك وتعالى. فنتنبه لمثل هذه المسائل نقتدي بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر. عندنا مسألة الفاتحة البسملة، هل يسر بها أم يجهر بها؟ المسألة خلاف بين أهل العلم رحمهم الله كما تعلمون. فقد ذكر ابن عبد البر رحمه الله في الإنصاف فيما بين علماء المسلمين في قراءة بسم الله الرحمن الرحيم في فاتحة الكتاب من الخلاف، قال: ذهب مالك رضي الله تعالى عنه وأصحابه إلى أنها لا تقرأ في أول فاتحة الكتاب في شيء من الصلوات، لا سرا ولا جهرا، وليست عندهم آية من أم القرآن ولا من غيرها من سور القرآن إلا في سورة النمل في قوله تعالى: إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، وإن الله لم ينزلها في كتابه في غير هذا الموضع من سورة النمل. وروي مثل قول مالك في ذلك كله عن الأوزاعي، وبذلك قال أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد الطبري، انتهى كلامه رحمه الله. وقد ورد عن أنس رضي الله عنه قال: صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان، فلم أسمع أحدا منهم يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. ولهذا الحافظ بن حجر رحمه الله في البلوغ بلوغ المرام قال، وفي رواية لأحمد والنسائي وابن خزيمة: لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم، في رواية: لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم، وإن شئت جهرت في الجهرية ببسم الله الرحمن الرحيم. فقد جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: إني لأشبهكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلى بهم وجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. وعند الشافعي في الأم أن معاوية رضي الله تعالى عنه صلى بالناس فأسر بسم الله الرحمن الرحيم فأنكر عليه الحاضرون. فالإسرار والجهر ببسم الله الرحمن الرحيم كلاهما وارد الرسول الله، لكن حديث الإسرار أصح وهو الأكثر، وقد روى هذا أنس رضي الله عنه، روى الحالتين. أسأل الله جل في علا بمنه وكرمه أن يفقهني وإياكم في الدين، وأن يجعل صلاتنا كصلاة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يجعل من معلم الناس الخير. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.